السعدي قال حدثنا هزيم عن يونس ومنصور وحميد قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل حديث جرير.
قال باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. عقد الإمام مسلم هذه الترجمة ليبين أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرص على تولي أمر من الأمور، لأنه إذا حرص على ذلك يكون مخذولا لا يكون منصورا، لأنه يكون طامعا فيها، ولكن ينبغي أن يترك ذلك. فإذا كلف به من جهة من ولاة الأمور فإنه يستعين بالله وسيعينه الله، لكن إذا هو حرص عليها وطلبها لا يكون موفقا. قال العلماء إلا في موضع واحد يجوز للإنسان أن يتولى وأن يحرص عليها، إذا كان يعلم وهو رجل من أهل العلم والفضل والتقاء، ويعلم أن ولي الأمر سيسند حكم أمة إلى من لا يكون كفؤا ولا يكون أهلا، فيجوز له أن يسألها إذا علم من نفسه قدرة على إقامة حد الشرع وتنفيذه وعدم الإخلال به. حتى أن بعض العلماء قالوا يجوز للإنسان أن يرشي في هذه الحالة، ولذلك يقول بعض العلماء في استثناء الرشوة أن الرشوة محرمة وملعون فاعلها إلا في مواضع، وقوله نظمها بعضهم بقوله واستثني نحو رشوة لحاكم توصلا لحقه من ظالم، يعني إذا كان لك حق وكان ذلك الحق لا يمكن أن يأتيك أو أن تصل إليه إلا إذا بذلت شيئا من المال رشوة للحاكم القائم على هذه الأمور، فيجوز لك أن تدفع لأنك لا تريد إحقاق باطل ولا تريد إبطال حق، وإنما تريد حقك الذي هو معروف بأنك تملكه وأنه لا يمكن أن يصل إليك إلا بدفع شيء، فلهذا يجوز لك أن تدفع ولكن يحرم عليه الأخذ. لذلك يقول واستثني يعني من الرشوة المحرمة واستثني نحو رشوة لحاكم توصلا لحقه من ظالم، واحد جاء ظلمك واخذ حقك وانت ما يمكن تأخذ حقك إلا إذا دفعت، فتأخذ حقك ما في عليك شيء، الإثم عليه. وفك مأسور، عندك أسير في جهة ما يمكن يطلق من السجن إلا إذا دفعت شيء، لا أدفع الشيء واستخلص أسيرك والإثم واللعن عليهم. وفك مأسور وما قد بذله لما يكون هجره ليصله، لك شيء ما تستطيع تصل إليه إلا إذا دفعت شيء، وأنت هذا الشيء هو لك لم يكن فيه شيء لغيرك وإنما هو لك، فلك أن تدفع. وفك مأسور وما قد بذله لما يكون هجره ليصله، والبذل من قاض لكي يولى، والأخذ للسلطان لن يحل. إذا كان أنت من أهل العلم وأهل القضاء وتجد في نفسك الكفاءة للقيام بقواعد هذه الشريعة والقيام بتنفيذها، ورأيت أن الوالي الذي هو أعلى منك سيولي إما جاهلا وإما فاجرا وإما مرتشيا، فلك أن تدفع الرشوة لأجل أن تأخذ هذا المنصب فتؤدي حق الله فيه، تنصر المظلوم وتقهر الظالم وتعين على نواب الحق، يجوز هذه الأمور يجوز فيها. فالإمارة لا ينبغي للإنسان أن يحرص عليها أو يشرف عليها، فإنه إن حرص عليها وكل إليها، يعني يتخلى الله عنه، فإذا تخلى الله عنه سبب الشلل والعياذ بالله والعقم. لكن إذا جاءته من عند الله فيستعين بالله. لهذا قال: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، يعني لا تتشوف لها ولا تبحث وراءها ولا تتطلع لها، فإنك إن أعطيتها عن مسألة حرصت، قدمت، وسطت فلان فلان عند الدكتور صدري، عند الملك، الدكتور صدري عند وزير الداخلية مثلا، الدكتور عند فلان يوليني، إذا وقع مثل هذا وقلت إليها يعني تركك الله فلم يوفقك. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. لكن إذا جاتك كذا يكون الله سبحانه وتعالى عونك.
نعم. وفي إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء. وفي إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. فقال الآخر مثل ذلك. فقال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه.
هذا جاء رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يوليهما، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إنا والله لا نولي على هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. فهمه في هذه الصفة لا يمكن أن نوليه. قال العلماء، يقول النووي رحمه الله: والحكمة في أنه لا يولي من سأل الولاية أو لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليها، ولا تكون معه إعانة من الله كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمرة السابق. وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفؤا ولا يولى غير الكفء، ولأن فيه تهمة للطالب والحريص عليه. فلا يجوز أن يولى من سألها، لأنه ما ولى ما سألها إلا هو طامع فيها.
وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا حميد بن هلال قال: حدثني أبو بردة قال: قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك. فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يقربان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد خلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل. فلما قدم عليه قال: أنزل وألقى له وتادة، وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقتل، ثم تذاكر القيام من الليل. فقال أحدهما: معاذ، أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.
قال: حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لأبي حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا حميد بن هلال قال: حدثني أبو بردة قال: قال أبو موسى الأشعري الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء قال جاءكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة وألين قلوبا، ثم قال الإيمان يماني والحكمة يمانية، ثم جاء أبو موسى وقومه رضي الله تعالى عنهم. فلما جاء أبو موسى في هذه المرة جاء معه رجلين، وهو لا يدري ماذا يريدان ولا يعلم ماذا يقصدان من النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أنهما آتيا بالسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم كما هو. قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، يعني من عندي، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، يعني وأنا أمشي بينهما في الوسط، فكلاهما من على اليمين ومن على اليسار سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والنبي عليه الصلاة والسلام كان ماسكا سواك يستاف به. النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى موسى قال ما تقول يا أبو موسى، يعني أنت جئت بهم لهذا الغرض؟ جئت بهم لهذا الغرض لأجل أن يطلبوا الإمارة والولاية؟ فقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما علمت وما أطلعاني على ما في أنفسهما، ولا وما شعرت أنهما يطلبان العمل، هذا عهد أني ما لا أخبروني ولا أطلعت عليهم ولا علمت أنهم يريدون العمل. قال أبو موسى وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت شفة العضد. فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراد، من هذان العذان أتيان حريصان على طلب الإمارة والعمل لا يمكن، لكن تب أنت. فولى أبو موسى على اليمين ثم أتبعه بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى. وقد ورد في حديث آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام قال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه من جملة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل. قال فلما قدم عليه، لما قدم معاذ على أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال له انزل تفضل، وألقى له وسادة يعني يجلس ويستند عليها، وإذا رجل عنده أي عند موسى موثق مربوط مكفت. قال ما هذا؟ ليش موثق؟ إيش السبب؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء، يعني فارتد كافرا فتهود. فقال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال اجلس، نعم نحن نقتل. قال لا ما اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. ثلاثة فقتل ثم امر به فقتل. قال الامام النووي رحمه الله في هذا الحديث وجوب قتل المرتد، وقد اجمعوا على قتله لكن اختلفوا في استتبابته، يعني هل يستتاب وتطلب منه ام لا، وهل هذه الاستتابة وهي واجبة أم مستحبة، وفي قدرها وقبول توبته، وفي أن المرأة كالرجل في ذلك. فقال الإمام مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف يستتاب، يعني فإن رجع إلى الله واستغفر يقبل منه. ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه وهو أنه يستتاب. وقال طاووس والحسن والماجشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر لا يستتاب، ولو تاب نفعته توبته عند الله عز وجل ولا يسقط قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ولكن الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة يقولون باستتبابه، وأنه إذا تاب يقبل منه ولا يقتلون. قال النووي رحمه الله تعالى قال عطاء إن كان ولد مسلما لم يستتاب وإن كان ولد كافرا فأسلم ثم ارتد يستتاب. واختلفوا في الاستتابة واجبة أو مستحبة، والأصح عند الشافعي وأصحابه أنها واجبة وأنها في الحال، وله قول أنها ثلاثة أيام، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وعن علي أيضا أنه يستتاب تارة. قال الجمهور والمرأة كالرجل بأنها تقتل إذا لم تتب، ولا يجوز استرقاقها، يعني لا يجوز أنها تكون تحت ملك اليمين. هذا أهم ذهب الشافعي ومالك والجماهير. وقال أبو حنيفة وطائفة تسجن المرأة ولا تقتل. فقال الجمهور تقيم القضاة الحدود وينظرون في جميع الأشياء إلا ما يختص بضبط البيضة من إعداد الجيوش وجباية الخراج، يعني أنها تكون على للإمام لا للقاضي. ثم قال ذكر حال أبي عثمان معاذ رضي الله تعالى عنه حين قال أما أنا فأقوم أنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، معناه إني أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة، فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي أي صلوات. يعني الإنسان إذا نام لقصد أن يستريح جسمه ليقوم نشيطا ويؤدي ما افترض الله عليه، تكون نومه تلك طاعة لأنه قصد بها المعونة على الطاعة والمعونة على القيام بأوامر الله. فينبغي للإنسان إذا ما أراد النوم أن يستشعر ما ذكره رضي الله تعالى عن معاذ، وينوي أنه إنما ينام لأجل أن يعيد لجسمه نشاطه وقوته على طاعة الله. ثم قال باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. والله سبحانه وتعالى